أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الموضع الأول من المواضع الأربعة التي قلنا لا بد من التعرض لها في هذه المسألة، أي المسألة 31، وهي حرمة النظر إلى الأجنبية، وهو هذا الموضع قلنا يمكن الاستدلال عليه كما تقدم بموضعين من الآيتين 30 و31 من سورة النور، واستظهرنا أن المراد من الغض الترك هنا، لأن كسر البصر بحسب التحليل الوجداني اللي تحدثنا عنه بالأمس يعني النظر إلى الأرض، لأن الإنسان لا يغمض عينه. ما مطلوب من الإنسان ليبتل عادة وهو في الطريق وهو أن يغمض عينيه كاملا، هو المطلوب أن لا يغمض عينيه للمرء بحسب الفرد، ولا أن ينظر في السماء فإنه شيء غير متعارف، يمشي على غير هدى حينئذ. فالمطلوب هو صرف النظر، كسر النظر كما عبر في اللغة عن الغض، وهذا يحصل بأن الإنسان ينظر إلى أسباب بحسب المطعم. هذا السبب بالأمس تقدم، نريد العدة.
لا لأن احنا شفنا في تأمل في هذا، يعني كأن رأي سيد صاحب المستمسك يعني هو توافقي
سيد الخوي، فإذا توافقا يكون اليد على القناعة.
شفنا نجينا للواقع المعنى
بلي
صاحب الذكاء صاحب الدولي يجيب الشارع كذا تنكي سراء. أنا
بدي أشتري ناس بحينا لأنه نكس لأشياء. إذا قلنا غض النظر،
عدم التركيز.
إذا قلنا متعلق غض النظر هو كل شيء قد يرد نقدك، أما إذا قلنا غض النظر عن غير ما يجوز النظر إليه إلا ما ظهر منها، فهذا الإشكالات كلها ما تجي بعد. المقصود غض النظر عن بقية القضايا
على الوجه.
أيه. سيظهر إن شاء الله اليوم، يظهر لكم أن السيد الخوئي العكس القضية حاملا فد محمل، بعد لا أظن أحد منكم يقبله.
صاحب المستمسك
على كل حال نسوي استفتاء
حتى لا ترجع يجيك بعدين النظرة.
جيد.
الآن حتى الوجه يجيك النظرة الأولى والنظرة الثانية، هذا الشيء ما هذا الوجه التسويق.
بلي ومع ذلك هو ما أنكر دلالة الآية، تأمل فيها سيد الخوي، جزم بعدم الدلالة كما ستلاحظون في الموضع الثاني إن شاء الله. اللي يهمني فعلا يا إخوان أن أستشهد على هذه المسألة أيضا، ويتصلح دليلا مستقلا، الرواية الرابعة من الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح، الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة أو عميرة عن سعد الإسكاف، سعد بن طريف هو نفسه، السند صحيح ما في كلام. عن أبي جعفر عليه السلام قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة في المدينة أو بالمدينة، وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، مثل بعض الحجاب الآن اللي يربط خلف الآذان، خلف الآذان بعد تبقى الرقبة والمقاديم ظاهر. على كل حال
يعني سابقا هذا مدير مقنع قصدي له رقم
في البداية في البداية خلف الآذان إلا إذا تفضها ها؟ لا لا مولانا الكلام قبل نزول الآية هسه تتضع القضية بس اصبر. قال استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن هذه عادتهم فنظر إليها وهي مقبلة فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره فقال والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولأخبرنه فأتاه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما هذا فأخبره فهبط جبرائيل بهذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم السيد الخوي رحمه الله قال هذه الرواية لا تصلح للاستدلال قال هو ما تعرض لها هو تعرض لها في الموضع الثاني لكن هي أصلا وإن كان يصح الاستشهاد بها بنحو من هناك لا بما هو استشهد أيضا سأشير ولكن هي تصلح دليلا هنا سنقبله لا نقبله بحث آخر لأنها واردة في النظر إلى الأجنبية وليس في نظر الأجنبية إلى الأجنبي فإهمال الاستدلال بها هنا كأنه في غير محله حملها على النظر مع الشهوة وجعل القرينة على ذلك عدم حرمة النظر خلف المرأة المسترة بالإجماع إذا لم يكن بتلذذ وريبة الكلام بفهم الكلام يا إخوان أظن طرف قل له وهذول عندهم الحوزة برامج معينة واحد تحقيقات وقضايا المهم في القضية هنا هو أن الحمل على النظر بتلذذ وريبة من أين استدل السيد الخوي؟ من قال بتلذذ وريبة؟ قد يكون الرجل استحسن المرأة ليس من قصده إثارة شهوته أصلا من قصده التدقيق في ملامحه هيا لا هذا يصير مع إنسان ماشي بشكل طبيعي بدون أن ينظر إلى مرأة فهذا شيء طالع هو هذا حالته النفسية قالت هذه عقوبة عليه فيكون راح أشوف النبي شيخنا لو كان صاحب نفس مريضة أصلا قد ما يروح للنبي ولا يجي الكلام أن هذا الرجل أعجب أعجب ماشي إعجاب متلذذ وريبة يا أخوان سيد الخوي يعترف أن النظر باستحسان ليس تلذذا وريبة
سؤال أنه هذا رجل من أمصار ذهب للنبي
ذهب للنبي شعر أن هذا عقوبة لأنه نظر
إليه لأنه المرأة كانت من الأنصار مثلا جسمه واحدة يشكي له
الشعر شنو الأنصار؟ لا مولانا ذهب لأنه حصل معه هذا الأمر
لأنه استكشف شو القصة
لأنه شج رأسه فيجي يشوف أنه هو سوى شيء مو زين ظهر الأمر يعني كأنه واضح أنه إنسان مسلم واضح أنه إنسان متدين بالمعنى العام للكلمة أنه عمل عملا يعني غير جيد حتى عجل الله عقوبته انتم انظروا ذاك الوقت يا إخوان لم يكن بعد الآية الكريمة أساسا قد نزلت وعادت النساء التقنع وراء وما ندري الرقبة ظاهرا ومظاهرا ذاك الوقت الوجه مكشوف مولانا هكذا 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 إلى وراء الأذن شبيه العمل شبيه العمائم ربما فعلى هذا الأساس
كلام هنا كلام أنه كيف يتصور أنه شج ولم يتلقى يعني
من شج التفت يا أخي هو عمود طالع هو ده ينظر بالمعنى ده يحدق يحدق نظرة فاحصة مو كل نظرة فاحصة يعني شهوة نظرة فاحصة أعجب بطولها يا أخي ما شاء الله هذه المرأة فعلى هذا الأساس أقول يا إخوان وارد الرواية في النظر البصري أو لا هذا أول نقطة حتى لا أعيدها بعدين لأن راح أتكلم فيها في الموضوع الثاني قريبا الآن يعني إن شاء الله واردة في النظر البصري قطعا ما في شك في هذا المعنى ثانيا لا دليل على أنها نظر بشهوة نعم الروايات لا تدل على حرمة النظر مطلقا إن لم يدل الغض على عدم النظر فإن هذا نزلت الآية في حالته عندما نظر النظر خاصة نظرة تحديقية فاحصة والمنع منها لا يعني المنع من أصل النظر ولعله لهذا لم يأتي بها كثير من المحققين دليلا في الفرع الأول على كل حال
بس بقرينة نزول الآية أن هذا الفعل محرم
هذا الفعل النظر بهذا الشكل بل 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 هو جيد بعد هذا يا إخوان قلنا بالأمس في نهاية الدرس مرينا بسرعة قلنا بأنه بعد الروايات اللي قرأناها من الباب 109 من مقدمات النكاح وتقدمت بالأمس توجد روايات حرمة النظر إلى وجه المرأة ويديها قلنا هذا راح يجي بحثه إذا تام فهو يدل بطريق أولى على البقية لو تام الروايات الدالة على جواز النظر إلى أهل الذمة والكوافر من باب إسقاط حرمتهن
وهناك حرمة
للمؤمنة أحسنتم وهذه الحرمة قطعا موجودة للمؤمنة سموه المفهوم ولو المفهوم مو الاصطلاحي المفهوم المعلوم من القرائن ولو من التعليل لأنهن لا حرمة لهن في أهل البادية اللي هي طائفة أخرى لأنهن إذا نهين لا ينتهين لكن هذا يا أخوان كله يكون يؤخذ بقدره المتيقن وقدره المتيقن غير الوجه والكفين وإلا الوجه والكفان أول الكلام أنه مشمول هناك كان النظر إلى ما هو أزيد فإذا نريد نأخذ مقابلة ما هو أزيد من الوجه والكفين مو أصل النظر العنوان الآخر الذي استدل به الشيخ الأعظم في رسالته في النكاح وظهور الارتكاز الواضح من روايات جواز النظر إلى من يريد تزويجها كل كثرة السؤال أفيجوز النظر أينظر إليها واضح أنه يستثني من حالة أولية هي عدم جواز النظر لكن هذا يحتاج يا إخوان نعرف أن السؤال عن أي شيء كان ونحن استظهرنا أنه نظر إلى ما لا يحل النظر إليه لو لم تكن مرادا التزوج بها قطعا هذا المقدار استظهرناه هناك وهو واضح أساسا من هذه الروايات لكن ما هو مقداره كما وكيفا هذا في الأجوبة علم مو من السؤال وإحنا نأخذ الارتكاز من الأسئلة فيبقى أنه يثبت هذا المعنى ارتكازا على عدم جواز النظر في الجملة لكن ما هي حدوده ما هي كيفياته هذا لا نستطيع إثباته من هذه الطائفة حدود المقدار وعلى هذا الأساس فلا ينفعنا في السلب الكلي الأجوبة كلها في الأجوبة مولانا إيه أينظر إلى محاسنها محاسنها شنو يعني الوجه
إلى خلفها
بالي إلى خلقها أو خلفها على القراءتين التفاصيل وردت واضح جدا أنا قلت هذه كلها واردة في الزائد على القدر المتيقن الذي كلها واردة فيما هو من القدر المتيقن الذي لا يجوز النظر إليه. أما أنا لا أستفيد منها السلب الكلي عدم جواز النظر حتى إلى الوجه والكفين من أي؟ ما يمكن. إذن الحكم ضروري من ضروريات الفقه، مجمع عليه ومتسالم عليه، وتدل غير واحدة من الأدلة الصناعية عليه أيضا. ما عندنا كلام في الموضع الأول، ما ينبغي الإطالة يا أخوان، هذه تطويل. الكلام في الموضع الثاني. الموضع الثاني هو الذي قال عنه الماتن: ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة، من غير ضرورة. جيد، هنا يستدل على هذا الأمر يا إخوان أيضا بأدلة. الدليل الأول من الأدلة التي يستدل بها في المقام، الدليل الأول هو قوله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الاستدلال أيضا بموضعين قد يقال. الموضع الأول: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، عمن؟ عن المؤمنين، واضح مثل ما حذف المتعلق هناك وهو واضح، هنا بالمقابلة أيضا واضح، نفس الكلام هو الكلام. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، إلا ما استثني في محله، وإن كان هنا ما استثنى شيئا. قلنا بأن الغض ظاهر في ترك النظر بالنسبة إلى المغضوب، ومن الواضح جدا أن المغضوب عنه هنا هو الأجنبي عنها. يبقى أنه هل المغضوب عنه المطلوب في المقام كل جسد الأجنبي، أو ما عدا وجهه وكفيه، أو خصوص الفرج بالمعنى الأخص العورة؟ واضح جدا لأول وهلة أن الآية مطلقة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هنا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ولا يبدين زينتهن إلا لكذا وكذا. جيد، فبناء عليه الآية الكريمة بمقتضى إطلاقها تدل على وجوب غض الأنثى المرأة نظرها عن الأجنبي، عن الرجل الأجنبي، ولو لأن الطفل خارج بالضرورة مثلا، مو مهم الآن الطفل. هذا الدلالة يا أخوان شكك فيها من جهة أن الغض لا يعني الغمض، ونحن أجبنا على هذا التشكيك بالأمس بالتحليل العرفي، هذا مو محل الكلام. محل الكلام هو أن السيد الخوئي رحمه الله ترقى هنا عن التشكيك الذي أفاده بالأمس بعكس القضية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال بأنه هنا لا يراد من الغض الغض البصر أصلا، يراد اجتناب الرجال الأجانب وعدم الخلطة معه. ما هي قرينتك على هذا؟ قال: قرينتي على هذا أن الآية مطلقة شاملة للمبصرات من النساء وللعمياوات منهن. والعمياء لا معنى لطلب غض البصر منها بالمعنى الدقيق للكلمة. وهذا الكلام في غاية الغرابة يا إخواني.
أيضاً
ينظر قدر رجال. جيد. ساعدة يعني هنا.
يكون أجنبي يعني.
شوفوا يا إخوان أحلى ما تتصوروا أنه مطلب غريب ما معقول يقول السيد الخوي يعني. خل أشوف أقرأكم عبارته يعني. يقول وفيه أي الاستدلال قل للمؤمنات يغضضن أن الغض ليس عبارة عن الترك وإنما هو عبارة عن جعل الشيء مغفولا عنه. بس مغفولا عنه مغفولا عنه في الذهن أو مغفولا عنه في البصر؟
لا
من خلال البصر أو من خلال جوارحك الأخرى؟ خل أغير لك السؤال. من خلال البصر قطعا الأداة اللي طلب الغضب يا مولانا هذا نص الآية شنو مو ظاهر هذا يغضضن من أبصارهن حتى نتوقف وعدم الطمع فيه بالمرة والانصراف عنه بعدين شو هالمعاني هذه وعدم الطمع فيه بالمرة والانصراف عنه منين طلعها من كلمة غضضن أنا ما أدري وعليه فلا تكون للآية دلالة على حرمة نظرهن إلى الرجال على ما تقدم بيانه تفصيلا هو في العكس تقدم بالأمس ومما يؤيد ذلك أن الخطاب في الآية عام لجميع المؤمنات لإفادة الجمع المحلى بالألف واللام ذلك فيشمل المبصرات منهن وغير مبصرات وحيث إن من الواضح أنه لا معنى لتكليف غير المبصرات بترك النظر فيتعين حمل الغض على ما ذكرنا من الانصراف عن الرجال وعدم الطمع فيهم يا مولانا يا مؤيد يا أدري أدري بس هذا يصلح مؤيد
لا يصلح لكن
يا أخي مطلق لجميع مدخول لجميع المدخول جيد قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن قرينة متصلة تطلب منهن أيا كان المراد بغض البصر الآن لا نختلف إحنا والسيد أن المراد الكف الكامل أو المراد الكف الناقص الكسر ها أيا كان المراد هذا تكليف مربوط بالبصر فقطعا لا يشمل غير المبصر هو أصلا موجه للمبصر شنو إلى معنى تقول أنه عام يشمل المبصرات وغير المبصرات ما في احتمال أساسا هذا ليش نسويه مطلق يشمل غير المبصرات وبقرينة أن غير المبصرات لا معنى لغض بصرهن ليش ما نعكس القضية ونتمسك بنص الآية نقول بأن الكلام في الآية عن غض البصر فالآية أساسا لا تشمل في هذا العقد منها لا تشمل العم وياوات ليش نسويها مطلقة للعم وياوات وغير العم وياوات
رأي يا شيخ هو رأي على أنه عند بعض الروايات على أنه أن أبو
رح يجي شيخنا رح يجي ذيك مو هذه أصلا لا لا يا عزيزي يا عزيزي شنو هالكلام هناك الأعمى هو الداخل هنا جعل المرأة هي العمياوة في الآية التي تطلب منها غض بصرها أصلا شيخنا لو كان واحد غير السيد الخوي ذاكر هالكلام أصلا ما كنا نتعرض له حقيقة ما كنا نتعرض له لكن السيد الخوي على جلالته نحاول نفكر في وجه لهذا الكلام يعني أنا هل قد متأمل في المطلب وهنا متأمل مو لأن المطلب يحتاج تأمل لأن السيد الخوي ما معقول تكلم كلمة في نكتة قد تكون عبارة قاصرة عن إبداعها لكن ما أدري المقرر أو السيد عنده نكتة اللفظ قصر عنها فأنت تريد تخلي الإشكال محكم جيد ثم يا أخي غضوا من أبصاركم تحملها على الانصراف بغير البصر من أين هذا؟ أي تأويل هذا يا أخي؟ بأي قرينة؟ ثم الأصعب من هذا ما جيء به ردا على كلامه وهي الرواية السابقة رواية سعد الإسكاف قال قد واحد يصر ويقول المراد النهر، فأنا أقول له بأن هذه الرواية واردة في النظر بشهوة مو في النظر مطلقا. أقول ما في دليل على أنه بشهوة أولا، فأنا تنزلنا يا أخي قبلنا سيدنا المقصود النظر بشهوة، هذا يقتضي حمل
بصر العين،
الآية على بصر العين، وأنت تريد أن تصرفها عن بصر العين أصلا لأنك جعلتها شاملة حتى للعمياوات. أخذته؟ فيكفي للاستدلال بالرواية أن يكون المراد النظر البصري لغد كلام السيد الخوي، سواء بشهوة أو لا بشهوة. إحنا ما نريد بعد دليل على حرمة النظر بغير شهوة أو لا، نريده دليل على أن المقصود من غض البصر البصر، مو صرف النفس أو صرف الشخصية عن الاهتمام. ثم سيدنا أنت تقبل هالمعنى؟ أصل الاهتمام بالمرأة بمعزل عن النظر البصري هو من المحرمات أساسا في الشريعة. إذا واحد يعتني بامرأة يعتني لوجودها لا بتلذذ وريبة، هذا من المحرمات. غير البصر، لأن هو حولها عن البصر، قال لا تجعلوا يا أيها النساء لا تجعلنا الرجال موردا لتوجهكم بل انصرفنا عنهم. والآية واضح أنها حكم شرعي، قل للنساء يغضضن من أبصارهن. يا أخي سلمنا صرنا مو عرب، يغضضن من أبصارهن يصرفن اهتمامهن، ها يكسرن توجههن نحو الرجال بغير البصر. هذا من الواجبات؟ في أحد في الدنيا يقول أن هذا من الواجبات في الشريعة المقدسة؟ أن أو أن عكسه من المحرمات؟ ما أتصور، ما أتصور، ما في لو إلا لكان قال مراد بصيرة وليس البصر. هنا نص العبارة أنا قرأت لكم، وبعض الإخوة عندهم الكتاب يشهدون بما أفهم إن شاء الله. على كل حال ما يحتاج أكثر من هذا. وحيث إن الآية الكريمة يا إخوان، حيث إن الآية الكريمة ظاهرة في البصر وآمرة للنساء بغض أبصارهن عن الرجال الأجانب بمقتضى المعلوم من المتعلق المحذوف، فحينئذ نقول بأنه يحرم على المرأة النظر إلى الرجل الأجنبي بمقتضى الإطلاق، لا يجوز لها النظر إلى شيء منه حتى إلى وجهه وكفيه لأول وهلها بمقتضى إطلاقها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولكن بقرينة المقابلة وعدم احتمال الفصل وأن المرأة جاز لها إبداء ما ظهر من مواضع زينتها، واللي قدغ المتيقن كلنا الوجه والكفين، واللي قالوا الزينة الظاهرة في موضع الوجه والكفين بطريقة أولى الوجه والكفين، اللي قال الكحل والخاتم يجوز النظر إليها وهي على العين، يعني يجوز النظر إلى موضعها وهو العين، وعدم احتمال الفرق وأن المرأة لا يجوز لها النظر حتى إلى هذا المقدار من الرجل وهو الوجه والكفان، قد يجعل قرينة شبه متصلة بنفس الآية وفي نفس الكلام على أن المراد مما يطلب من النساء غضه هو نفسه ما يطلب من الرجال غضه. وهذا يا إخوان هو مضمون قاعدة الملازمة التي اشتهرت بين الفقهاء وشنع عليها غير واحد ومنهم سماحته رضوان الله تعالى عليه أنه لا دليل عليها ولا مستند لها. وقد تكون هذه الآية هي مستند الإجماع الشهرة المحققة والإجماع المدعى من قبل صاحب الرياض وصاحب الجواهر وغيرهما، وإن لم نجد دعوة الإجماع صريحا في كلمات المتقدمين. حتى قال السير رحمه الله بأن هذا الإجماع مما لا أساس له ولا دليل يدل عليه أصلا على عدم جواز المرأة الأجنبية إلى الرجل. العورة خب قدر متيقن، العورة بالمعنى الأخص هذا ما أحد يقول، هو على مستوى البحث الصناعي سيأتي إن شاء الله أنه ينتهي إلى جواز نظر المرأة إلى الرجل باستثناء العورة، وإن كان في على مستوى الفتوى يحتاط احتياطا. هذا في البحث العلمي هكذا يقول. جيد، بعد هذا يا إخوان يقع الكلام في الأدلة التي لقرينة المقابلة فقط، وإلا من حيث المبدأ لو أخذنا فقط هذا العقد يدل على عدم وجود جواز النظر حتى لوجه الكفين، وهو مختار بعض الأعاظم سيد الإمام خميني رحمة الله عليه وآخرون ربما لهم هكذا رأي أنه حتى لوجه الكفين لا يجوز النظر إليهن، لا يبدين زينتهن. هو هذا اللي استفدنا منه أن المرأة جاز لها أن ينظر إلى وجهها وكفيها، فلا نحتمل أن يكون المرأة المقدار الذي لا يجوز النظر منها للرجل أكثر من المقدار الذي لا يجوز للرجل منه إلى المرأة. دليل التلازم هو عدم احتمال الفرق فقط، استظهار عرفي ما أكثر من هذا، ما أكثر من هذا، ما عندنا شيء خاص يعني لا آية ولا رواية. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. جيد، أما تتمة الحديث بعد الروايات فستأتي، وتحليل السيد الخوئي للإجماع هم سيأتي، لأنه الوحيد اللي حلل الإجماع بتحليل علمي وانتهى إلى أنه كان من المتسالم عليه كأنه جواز النظر. أنا ما أدري كيف المتسالم عليه جواز النظر في المقابل الشهرة المحققة ودعاوى الإجماعات على عدم جواز النظر. رح يجي إن شاء الله الكلام، والحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه. كلام سيد الخوي في دباغ العصر، لأنه الآن مرض يقول المهم أنه نفسك كنت إيش اسمه تصرف على الرجال.